أنه إذا وجب الشيء وجبت خاصة خاصة من مقدمته. هذا القول الثاني. والقول الثاني اختلفوا فيه على آراء. قول الثاني وهذه الآراء ذكر المصنف منها ثلاثة، فالثلاثة التي سنذكرها مبتنية على أنه إذا وجب الشيء لم تجب مقدمته بقول مطلق، فلتجب شنو قلنا خاصة خاصة من مقدمته. اختلفوا أصحاب القول الثاني على آراء ذكر المصنف منها ثلاثة. الرأي الأول ما ذكره المعالم صاحب المعالم في معالمه من أن الشيء إذا وجب وجبت مقدمته التي أراد المكلف من هذه المقدمة، بعبارة أخرى أنه ليس مطلق المقدمة واجبة، لا، بل أن المكلف إذا أراد أن يأتي بذي المقدمة تكون المقدمة واجبة، فبالتالي عند عدم إرادة ذي المقدمة لا تكون المقدمة واجبة، عند عدم إرادة ذي المقدمة لا تكون المقدمة واجبة. إذن هذه الحصة الخاصة من المقدمة من هي؟ المقدمة التي يريد، فالسفر لا يكون واجبا إلا إذا أراد المكلف بعدها الحج، فإذا لم يرد الحج لا تكون المقدمة وهو السفر واجبا. فإذن يكون وجوب غيري للمقدمة حصة خاصة منه، منه الحصة الخاصة هو ذي المقدمة المراد فقط لا مطلق المقدمة. هذا القول صرح به المعالم في معالمه، صاحب المعالم في معالمه. هذا هو القول الأول. طبعا إذا تلاحظون أنا ما أتحدث عنه إلا عن القول الثاني. من هو القول الثاني؟ أنه إذا وجب الشيء لم تجب مقدمته بقول مطلق، بل تجب شنو؟ حصة خاصة. القول الثاني نسب إلى الشيخ الأعظم، قال إذا وجب الشيء وجبت مقدمته لكن ليس بقول مطلق، بل وجبت مقدمته التي يقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة. فإذا قصد المكلف التوصل بهذه المقدمة إلى ذي المقدمة تكون واجبة، أما إذا لم يقصد التوصل بها فلا تكون واجبة. وبالتالي لو أتى بالمقدمة، تبت هذا لازم قول الشيخ الأعظم، لو أتى بالمقدمة ولم يقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة لا تقع على صفة الوجوب. فالمقدمة التي تقع على صفة الوجوب على مبنى الشيخ الأعظم وما نسب إليه هي فقط المقدمة التي يقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة، فما لم يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة لا تقع على صفة الوجوب. هذه أو هذا هو الرأي الثاني المنسوب إلى الشيخ الأعظم. الرأي الثالث الذي زعمه صاحب الفصول في فصوله أنه إذا وجب الشيء وجبت حصة خاصة من مقدمته. أي حصة خاصة؟ قال المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة فقط. فإذا لم يترتب عليها ذو المقدمة ولم يأتي المكلف بذي المقدمة في الخارج لا تقع على صفة الوجوب، فالسفر يكون واجبا إذا أتى المكلف بالحج بعده، أما إذا لم يأتي بالحج بعده فلا تقع المقدمة، أقصد منه السفر، على صفة الوجوب. فإذا ترتب ذو المقدمة بعد الإتيان بالمقدمة إذا ترتب وأتي وامتثل إلى ذي المقدمة وجاء ذي الحج بعد ذلك وقعت مقدمته لو السفر على صفة الوجوب. وإذا لم يترتب ذي المقدمة فحينئذ لا تقع المقدمة على صفة الوجوب. هذا هو القول الثالث الذي زعمه صاحب الفصول.
يعني توقف بالمقدمة على المقدمة،
يعني مو لا التوقف للشيخ، لا اقصد شنو اذا ترتبت عليه، يعني اذا ما لا قصدي يعني اذا ما وقع بالخارج الحج فلا تكون المقدمة واجبة، يعني قصدي اذا سافر وبعدين ما ترتبت على طبعا السفر، يعني اذا حصلت المقدمة وبالنتيجة ما حصل حج ما ترتبت عليه، يعني ما ترتبت على المقدمة بالمقدمة فلا تقع هذه المقدمة على صفة الوجوب. فايش راح يكون المقدمة واجبة متى؟ متى تكون المقدمة موصوفة بوصف الوجوب؟ عندما يحصل الحج فعلا، اما اذا لم يحصل الحج فعلا فلا تكون المقدمة واجبة. اذن هناك حصة خاصة، من هي الحصة الخاصة؟ الحصة الخاصة هي المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة، أما إذا لم يترتب عليها ذو المقدمة فلا تكون هذه المقدمة واجبة. فلو سافر ولم يأتي بالحج على رأي صاحب الفصول شو تكون هذه المقدمة؟ غير محكومة بالوجوب. هذه هي الآراء الثلاثة.
المقدمة
إيه تقول هذا
سفر حاقد، يعني
قصدي هذا السفر عندما حصل لا يكون موصوفا بالوصوف، يعني بالأقل موصوفا بالوجوب. حصل فعلا لكنه واجب، هل يسمى واجب أو لا يسمى واجب؟ قصدي يعني هل تكون محكومة بحكم الوجوب أو لا تكون محكومة بحكم الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب أو شكل يسمي، بس بالنتيجة أردنت الوجوب عنها. احنا شو نقول؟ نقول هل المقدمة واجبة بقول مطلق او لا حصة خاصة منهم؟ شو يقول صاحب الفصول؟ يقول حصة خاصة. من هي المقدمة الواجبة؟ الواجبة الموصوفة بالوجوب، من هي؟ اذا ترتب عليها بالمقدمة. على كل حال هذه الاقوال الثلاثة قبل ان نشرع في ردها، خل يكون في بالنا وفي علمنا أن المصنف عندما وافق المشهور وافق المشهور في قضية، وهي أن المصنف يقول أنه متى ما وجب الشيء وجب الحج وجبت مقدمته مطلقا، مقدمته مطلقا موصلة أو غير موصلة، يعني قصد التوصل بها أو لم يقصد، أراد بعدها الحج أو لم يرد، ترتب وقع الحج او لم يقع، هي موصوفه بالوجوب ما دام ان ذا المقدمه وجب وجبت مقدمته. ثم بعد ذلك شرع المصنف برد الاقوال الثلاثه. اما القول الاول، من هو القول الاول؟ قول المعالم من ان المقدمه تكون واجبه من هي؟ التي يريد المكلف شنو؟ ذا المقدمه. يقول إذا لاحظنا قول المعالم نجد أن المقدمة دائما تكون مشروطة، مشروطة بمن؟ بإرادة للمقدمة. تكون المقدمة دائما متى تكون واجبة؟ تكون واجبة مشروطة بشرط، شنو الشرط؟ بإرادة للمقدمة. فتكون المقدمة واجبة أو بالأحرى مشروطة مطلقا. لكن صاحب المعالم بالنسبة إلى ذي المقدمة عليكم السلام ساكت عنه، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أن التبعية تنتفي شئت أم أبيت. كيف التبعية تنتفي؟ لأن صاحب المعالم يرى أن المقدمة دائما تكون مشروطة بإرادتنا، بإرادة ذي المقدمة، بينما أن ذا المقدمة يمكن أن تكون مشروطة ويمكن أن لا تكون مشروطة. يعني الواجب منه صدق المقدمة ممكن أن يكون مشروط وممكن أن لا يكون مشروط. هذا عبارة أخرى عن إلغاء وانتفاء التبعية. وبالتالي هل يمكن، طبعا أنا عندي ذو المقدمة مطلقة، أكو عندي ذو المقدمة مطلقة، إحنا مو قلنا التبعية ثابتة على كل حاجة مقتضى المعلولية؟ فهل يمكن أن أتصور وأتعقل أن هناك ذو مقدمة مطلق ومقدمته لازم شتكون؟ قلنا دائما شتكون مشروطة. فهل يعقل أن يترشح وجوب مشروط غيري للمقدمة من وجوب نفسي مطلق ثابت إمن لذي المقدمة؟ كيف ترشح وجوب مشروط للمقدمة من من وجوب مطلق لذي المقدمة، هذا لا يمكن أن أتعقله. وهذا عبارة أخرى عن إلغاء التبعية. وبالمناسبة أن التبعية بين، طبعا التبعية في الاشتراك والإطلاق، التبعية ثابتة وأوضح من أصل الملازمة. يعني هو إذا ثبت الملازمة من باب أولى أن يثبت شنو؟ التبعية. لأن الملازمة بها كلام تثبت أو لا تثبت وجوب للمقدمة بوجوب ذيها. فأنت إذا ثبتت الملازمة، طبعا هذا كل كلامنا قلنا بناء على شنو؟ ثبوت الملازمة. أنت من ثبتت الملازمة فلا بد من باب أولى أن تقول ذي من؟ بالتبعية. ومعنى التبعية هو شنو؟ تبعية المقدمة لذي المقدمة شنو؟ اشتراطا وإطلاقا. فكيف تكون المقدمة مشروطة دائما، ويكون ذو المقدمة ممكن أن يكون مشروطا وممكن أن يكون مطلقا؟ وهذا معناه ترشح وجوب مشروط للمقدمة ممن؟ من وجوب مطلق لذي المقدمة. وهذا من غرائب القول، هذا هو عين إلغاء وانتفاء التبعية. فالنتيجة أنه إذا كنا نحن ورأي المعالم، من ورأي المعالم أن المقدمة واجبة بالشرط، شنو شرطه؟ إرادة ذي المقدمة. هذا عبارة أخرى عن من؟ عن كون المقدمة دائما شكون مشروطة. فإذا جعلت المقدمة دائما مشروطة لازم شو تجعل دائما شكون ذي المقدمة أيضا مشروط. بينما نجد في الخارج أن ذي المقدمة ممكن أن تكون أو ممكن أن يكون وجوبه شنو؟ مشروطا، ممكن أن يكون وجوبه مطلقا. فالنتيجة أن ما ذكره المعالم هو يلغي من حيث يعلم أو لا يعلم. ماذا يلغي قول المعالم؟ يلغي التبعية التي وجوبها وثبوتها أوضح من أصل الملازمة. أما رد خالفية في بيانه، لا شبهة، الأمر رابع، هاي الأمر الرابع قلنا مبتني على شنو؟ على ثبوت أصل الملازمة. يعني نقدر نقول كعنوان، إذا قلنا بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته عليكم السلام، وثبوت التبعية، أي تبعية الوجوب الغيري للمقدمة للوجوب النفسي لذي المقدمة من حيث الاشتراط والإطلاق، يقع السؤال هنا، وهو هل أن المقدمة تكون واجبة بقول مطلق كما عليه المصنف تبعا إلى المشهور، أم حصة خاصة؟ وهذه الحصة الخاصة اختلفوا فيها على آراء ثلاثة، سيأتي التعرض إليها تفصيلا. قال لا شبهة، هاي لا شبهة أي لا إشكال من أحد، ولا نزاع ولا ريب ولا خلاف في أن وجوب المقدمة مقدمة الواجب. قال بناء على الملازمة. يعني شنو؟ يعني هذا البحث متفرع على، قلنا على شنو؟ فرق ثبوت من ثبوت الملازمة. يعني أول مرة شو ثبت التبعية لو ثبت الملازمة؟ ثبت الملازمة. طبعا واضح ما ثبتت الملازمة، يعني إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. بعد أن ثبت الملازمة تسأل سؤال آخر، هل التبعية ثابتة أو لا؟ قلنا إذا ثبتت الملازمة من باب أولى ثبوت من ثبوت التبعية. ماذا أقصد بالتبعية؟ تبعية المقدمة لذي المقدمة اشتراطا وإطلاقا. فإذا كان الوجوب النفسي لذي المقدمة مطلقا لا بد أن يكون الوجوب الغير المقدمة كذلك. وإذا كان الوجوب النفسي لذي المقدمة مشروطا لا بد أن يكون الوجوب الغير للمقدمة كذلك. أما وش اللابدية؟ لابدية السمخية بين اشتراط المقدمة واشتراط المقدمة وبالعكس. أما اللابدية هو بمقتضى المعلولية والترشح، مقتضى أن يكون وجوب المقدمة معلول لوجوب المقدمة. وشروط العلة شروط للمعلول وبالعكس. واضح؟ وبمقتضى ترشح وجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، وهذا الترشح ماذا يقتضي؟ إذا كان الوجوب النفسي لذي المقدمة مشروطا بمقتضى الترشح لابد أن يكون الوجوب الغيري للمقدمة شنو؟ كذلك. قال لا شبه في أن وجوب المقدمة بناء، هذا قيد، بناء على الملازمة، ملازمة يعني بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يتبع، هذا يريد يثبت التبعية، يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب المقدمة، يعني لا إشكال في تبعية الوجوب الغيري للمقدمة للوجوب النفس الثابت في ذي المقدمة، كما أشرنا إليه أي إلى التبعية في مطاوي كلماتنا. راجع في ذلك شنو؟ نبحث المقدمات الوجودية قبل تقريبا 30 صفحة على ما أذكر ذكرنا سابقا. طبعا قبل الدخول في الحديث قلنا هذه مسلمة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى سؤال قبل الدخول، وهل أن المقدمة واجبة بقول مطلق كما عليه المصنف تبعا إلى المشهور، أم أن الواجب من المقدمة خاصة خاصة؟ وهذا الرأي الثاني اختلفوا فيه على آراء ثلاثة نتعرض إليها تفصيلا، ولا يكون هذا نكتب عليه الرأي الأول، الرأي الأول من القول الثاني. من هو القول الثاني؟ لا أول مرة الرأي الثاني، ما أقصد على الرأي، الرأي الثاني شنو؟ أن الواجب من المقدمة شنو؟ خاصة خاصة. هذا القول الثاني بكم رأي؟ ثلاثة طبعا الذي ذاكر المصنف ثلاثة، ولا إذا تراجعون يمكن الأصول يمكن مصر صاحب الأصول يمكن 8 أو 9 أو 10 أقوال يعني زي. فالقول الثاني حصة خاصة، والقول الثاني اختلقوا فيه في الحصة الخاصة ما المراد منها، فما ذكره أولا المعالم ولا يكون، يعني ولا يكون وجوب المقدم مشروطا بإرادته، هذا تعريف المعالم، حيث أن المعالم ماذا قال؟ قال أن اشتراط وجوب المقدمة بمن؟ بإرادة، خلي خط تحت كلمة إرادة، بإرادة ذي المقدمة، فلو لم يرد ذي المقدمة لم تكن المقدمة متصفة بالوجوب، فإذا وجوب المقدمة مقيد مشروط بإرادة ذي المقدمة، فما لم يرد ما لم يرد المقدمة لا يكون المقدمة واجبا، لا يكون مشروطا بإرادته كما يوهمه، يعني كما يوهم القول بهذا الاشتراط ظاهر عبارة المعالم في بحث الضد أو في بحث الضد، قال يعني قال المعالم وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، يعني على ثبوت الملازمة، على تقدير تسليم وجوب المقدمة، إنما تنهض، يعني تنهض هذه الحجة دليلا على الوجوب، أي وجوب المقدمة، شوف التفت إلى القيد، في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، من هو الفعل المتوقف عليها؟ المقدمة، يعني الواجب المتوقف عليها، المتوقف على المقدمة، يعني شو تقول؟ وإلا، يعني وإن لم يكن المكلف مريدا لذي المقدمة فلا تتصف المقدمة بمن؟ بالوجوب. إذن علق وجوب المقدمة على إرادة ذي المقدمة، فلو لم تكن ولم يكن وجوب ذي المقدمة مرادا فلا يكون للمقدمة وجوب، كما لا يخفى على، هذا لا يزال كلام المعالم، كما لا يخفى على من أعطى حق النظر، على من أعطى هذه الحجة حق النظر، وأنت خبير، هذا رد المصنف. طبعا قلنا رد المصنف إذا تأملنا بدقة إلى رأي المعالم، جعل المقدمة دائما شتكون مشروطة، بما مشروطة؟ بإرادة المقدمة، فجعل المقدمة مشروطة زين، ذو المقدمة ممكن أن يكون مشروطا وممكن أن يكون مطلقا، فالسؤال هو إذا كانت المقدمة دائما مقيدة وذو المقدمة ممكن وممكن، ممكن أن تكون ممكن أن يكون وجوب ذي المقدمة مشروطا وممكن أن يكون غير مشروط. هذا عبارة أخرى عن إلغاء شنو؟ إلغاء التبعية، والتبعية أصلا ثابتة. طبعا إذا سلمت بالملازمة قلنا من باب أولى وأوضع أن تسلم لنا بالتبعية. وهذا عبارة أخرى عن أن هناك احتمال أن يكون شنو؟ أن يكون وجوب المقدمة شنو؟ ألا يحتمل أن يكون وجوب المقدمة أن يكون شنو؟ مطلقا. فإذا كان وجوب المقدمة مطلقا والمفروض أن المقدمة دائما يكون وجوبا مشروط، هذا شنو معنى؟ معنى ترشح وجوب مشروط للمقدمة ممن؟ من وجوب مطلق لمن؟ للمقدمة. والسؤال هو هل يمكن أن يترجح أن يترشح وجوب مشروط للمقدمة من وجوب مطلق لمن؟ للمقدمة. هذا غريب، كيف يمكن أن يترشح وجوب مشروط للمقدمة من وجوب مطلق للمقدمة؟ هذا خلاف مقتضى السمخية بين من وبين من؟ بين العلة والمعلول. هو كلامنا احنا الترشح وجوب ووجوب ما له علاقة بالواجب، انا لا اتكلم عن الواجب. لا لا انا الاقوى بعد ما جاي اتحدث عن رأي الشيخ الأنصاري، لذلك ليش حتى رد الشيخ الأنصاري من راح يرده ما يرده في هذا اللي جاي يتحدث، فمعنى يقول بالوجوب وليس بالواجب كما عليه الأنصاري. هذا الكلام يشكل اذا كان رد على الأنصاري، لان الأنصاري يقول من الذي يترشح؟ واجب. بس هذا رد على المعالم، لان المعالم يوافق المصنف في قول ان الذي يترشح هو الوجوب. وانت خبير، هذا رد المصنف، بان نهوضها اي نهوض الحجه على التبعيه، بعد انت اذا ثبتت التبعيه واضح لا يكاد يخفى، بينما ان قولك هو عباره عن الغاء وانتفاء للتبعيه. وان وفيه وإن كان نهوضها أي نهوض الحجة على أصل الملازمة، أصل الملازمة يعني بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لم يكن بهذه المثابة والوضوح. يعني يقول اتبعت هو إذا ثبت الملازمة التي وضوحها أقل من وضوح من؟ من وضوح التبعية. وهذا قول عبارة عن الغاء التبعية كما ذكرنا. وهل يعتبر حتى ننتقل الى الرأي الثاني؟ من هو الرأي الثاني؟ لا، الرأي الثاني للأنصاري اللي هو شنو؟ ماذا قال الحصة الخاصة منه؟ قصد التوصل مو المقدمة الموصلة. أتفرق بين المقدمة الموصلة، المقدمة الموصلة من الذي يقول بالمقدمة الموصلة؟ فصول. وقصد التوصل، قصد التوصل يعني المكلف إذا ما كان قاصد التوصل بهذه المقدمة فلا تقع على صفة الوجوب، وإذا قصد التوصل بها فتقع على صفة الوجوب. وهل يعتبر في وقوعها أي وقوع المقدمة على صفة الوجوب واتصافها بالوجوب أن يكون، هذا رأي ثاني، أن يكون الإتيان بها أي الإتيان بالمقدمة وامتثالها بداع التوصل أي بقصد التوصل بها أي بالمقدمة إلى بالمقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة الأنصاري بعض أفاضل المقرر بحثه في كتاب مطارح الأنظار. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث، أو ترتب، يعني شنو ترتب؟ هذا مقصود على قولي أو يعتبر، يعني أو يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، أو يعتبر، هذا الرأي الثالث، أو يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ترتب للمقدمة. يعني من هي المقدمة الواجبة؟ إذا ترتب عليها شنو؟ ذو المقدمة. يعني إذا لم يترتب عليها ذو المقدمة ولم يؤتى بذو المقدمة في الخارج، يعني لم يأتي بالحشف الخارج، فلا يتصف السفر أي المقدمة بما؟ بالوجوب. فالسفر يكون واجبا إذا تعقبه الحج بعده، أما إذا لم يتعقبه الحج بعده فلا يتصف ذلك السفر بالوجوب، ولا تكون هذه المقدمة واجبة. أو ترتب المقدمة ووجود المقدمة وهو الحج عليها، عليها على المقدمة الموصلة المعبر عنها، فقط الواجبة هي المقدمة الموصلة، بحيث لو لم يترتب وجوب المقدمة ولم يحصل الحج في الخارج عليها أي على المقدمة لكشفها، جواب لو لكشفه يعني لكشف عدم ترتب وتحقق وإتيان وامتثال للمقدمة عن عدم وقوعها أي وقوع المقدمة بين قوسين السفر على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول في فصوله، أو لا يعتبر. هذا أو لا يعتبر يرجع المن إلى القولين، أو لا يعتبر في وقوعها أي وقوع المقدمة كذلك شنو أي على صفة الوجوب شيء منهما، لا قصد التوصل كما ذكره الأنصاري، ولا ترتب للمقدمة على المقدمة كما زعمه الفصول. الظاهر عدم الاعتبار، شنو عدم الاعتبار؟ عدم الاعتبار مطلقا، لا قصد التوصل كما زعمه الشيخ الأعظم، ولا ترتب للمقدمة على المقدمة كما زعمه الفصول. أما رد الشيخ الأنصاري شوية باكم يمني، قبل ما نذكر رد الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال من هي المقدمة الواجبة التي تتصل بالوجود والتي تكون محكومة بالوجود إذا قصد التوصل؟ يعني لازم قولا أن المقدمة التي لا يقصد بها التوصل، يعني لا يقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة، لا تكون موصوفة ومتصفة ومحكومة بما بالوجود. نسأل أن العقل عندما حكم بوجوب المقدمة، وحكم العقل شوية باكم يمي بوجوب المقدمة ثابت عند الأنصار وعند غيره، العقل عندما حكم بوجوب المقدمة هذا الوجوب ومن ورائه شنو الملاك، ما من وجوب إلا ومن ورائه شنو مولانا الملاك. نحن الإمامية نقول أن الأحكام وجوبية، يعني أي حكم ما من حكم إلا ومن ورائه شنو الملاك. العقل عندما حكم بوجوب المقدمة ما هو ملاك ذلك الوجوب الحاكم به العقل؟ نسأل هل الملاك مقيد أو ما مقيد، هل الملاك ملاك الوجوب مقيد أو لا؟ المصنف يقول الشيخ الأنصاري ونحن نقول أن العقل عندما حكم بوجوب المقدمة كان ملاك ذلك الوجوب هو المقدمية والتوقف فقط، هو كون هذه المقدمة مما يتوقف عليها الواجب وتؤخذ بعنوان المقدمية، شيء آخر لم يكن. نعم طبعا والتمكن من إتيان الواجب، وإذا لم يكن متمكن من إتيان الواجب فلا تكون المقدمة شنو محكومة بالوجوب. إذن ما كان ملاك حكم العقل بوجوب المقدمية هو أن المقدمة أخذت بعنوان التوقف والمقدمية والتمكن من الواجب، فلو تحقق في الخارج التمكن من الواجب وكان الواجب مما توقفت عليه المقدمة، يعني تمكنت من إتيان الواجب في الخارج، حجيت أكنت متمكن من الحج، وكان الحج مما توقفت عليه هذه المقدمة، اتصفت هذه المقدمة بالوجوب قصد بها المكلف التوصل أو لم يقصد، والوجدان بذلك. خذ لذلك المثال، أنا لو سافرت إلى مكة قاصد رؤية زيد، ما قاصد غير فقط رؤية زيد، عندما قصدت رؤية زيد، طبعا هذا العقل بالمقدمات غير العبادية، ولا بالمقدمات العبادية تعرف لابد من قصد التوصل، واضح؟ لأن لابد في المقدمة العبادية منه من قصد من النية، والنية معناها شنو؟ واحدة من أركان النية وشنو؟ قصد إتيان الفعل. أنا الآن إذا ذهبت إلى مكة، طبعا السفر ليس مقدمة عبادية، السفر إلى مكة ليست مقدمة عبادية، الوضوء مقدمة شنو؟ عبادية، لتكون المقدمات العبادية منحصرة بينا للثلاث فقط، الطهارات الثلاث. أنا لو رحت إلى مكة لزيارة الزيت فقط، بعد أن زرت الزيت بدا لي أن أأتي بالحج، فأديت المناسك وأسقطت حجة الإسلام، طبعا بعد أن أتيت الواجب أنا بالمقدمة ما قاصد التوصل فيها، إلى الواجب. ماذا قصدت بالمقدمة بالسفر؟ رؤية زيد. سؤالي، هذه المقدمة توصف بالوجوب أو لا توصف بالوجوب؟ عند الكل توصف بما بالوجوب، مع أني لم أكن شنو قاصدا للتوصل بها إلى الواجب. فإذا نرى في الخارج أن الواجب يمتثل ومقدمته توصف بالوجوب، قصد أو لم يقصد المكلف التوصل بهذه المقدمة إلى الخارج، لأن قصد وعدم قصد التوصل ليس دخيلا في ملاك المقدمة. ما هو دخيل شوية بالك في ملاك المقدمة؟ هو شنو؟ التوقف والمقدمية. والتوقف والمقدمية موجود في المقدمة التي يقصد والمقدمة التي لا يقصد التوصل بها. فملاك شوي أرجع أقول، ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة فقط المقدمية والتوقف، كون مقدمة وما يتوقف عليه الواجب. طبعا وقلنا بعد أمر آخر شنو؟ أن يكون المكلف متمكنا من الاتجاه. والحال أنه عندما ذهبت إلى مكة ولم أكن قاصدا للحج، ثم بدا لي بعد وصولي إلى مكة إتيان الأعمال، أسأل هذه المقدمة اللي أنا ما قصدت التوصل بها إلى الواجب، بل قصدت فيها زيارة زيد ورؤية زيد، هل ممن توقف عليها إتيان الواجب أو لا؟ يعني لو للسفر لا استطعت أداء الحج، لو ما استطعت التوقف موجود، المقدمية موجود، التمكن من إتيان الواجب والحج أيضا موجود. إذا يحكم العقل لو ما يحكم العقل؟ العقل إذا شوي باسم يمين، إذا وجد الملاك حكم بوجوب المقدمة. وما هو ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة؟ التوقف والمقدمية. والملاك موجود، أي التوقف والمقدمية موجود بغض النظر عن قصد وعدم قصد التوصل. النتيجة أن قصد التوصل وعدم قصد التوصل الذي فرضه الشيخ الأعظم يؤخذ في امتلاك المقدمة لصفة الوجوب لو كان دخيلا وين مولانا؟ في ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة. فالنتيجة أن المقدمة تكون واجبة بمجرد شنو؟ بمجرد أن تكون مما يتوقف عليه الواجب وتؤخذ بأعمال المقدمية والوجدان والعرف ببابه. والظاهر أو الظاهر عدم الاعتبار. أما هذا رد الشيخ الأنصاري، رد على الشيخ الأنصاري. أما عدم اعتبار قصد التوصل الذي ادعاه الشيخ الأعظم، فلأجل أن الوجوب، يا وجوب، الوجوب الغير الثابت إنه للمقدمة لم يكن بحكم العقل. يعني ما هو الملاك للوجوب الغير للمقدمة؟ كيف يحكم العقل بوجوب المقدمة؟ ما هو ملاك هذا الوجوب؟ شنو ملاكه؟ التوقف والمقدمية. واحد اثنين شنو؟ التمكن وقدرة العبد على شنو؟ على اتيان الواجب، اي اتيان المقدمة. والمفروض انه متى ما توفر كلا الامرين وصفت المقدمة بما في الوجوب، فعد لا دخل لقصد التوصل في الوجوب او عدم وجوب المقدمة. ان الوجوب الغيري لم يكن بحكم العقل، يعني العقل لا يحكم بالوجوب الغيري للمقدمة إلا إذا توفر هذا الشيء، إلا لأجل المقدمية والتوقف. يعني كون هذه الشيء مما يتوقف عليه الواجب ويكون من بعض المقدمية بلا دخل، يعني بالعبارة بلا دخل لقصد أو عدم قصد التوصل في وجوب أو عدم وجوب المقدمة. فالعقل يحكم بالوجوب الغيري للمقدمة بمجرد التوقف والمقدمية، وهذا يحصل غير في المقدمة التي يقصد أو لا يقصد المكلف التوصل بها إلا لأجل المقدمية ولأجل وعدم داخل قصد التوصل فيه في الملاك وفي التوقف وفي المقدمية، فإن قصد التوصل ليس دخيلا في الملاك. فإذا لم يكن دخيلا في الملاك فهو شنو مولانا؟ قصده او لم يقصده لا يؤثر في الوجوب. من الذي يؤثر في الوجوب؟ ما يدخل في الملاك فقط. وما هو الذي يدخل في الملاك؟ فقط التوقف والمقدمية. ولذا شنو طبعا هذا العفو ارجع اقول، ف في المقدمة غير العبادية كما هو شاعر المقدمات، يعني أرجع أقول المقدمات العبادية جيد ثلاثة، أما في المقدمة العبادية لا بد من قصد التوصل، لا من جهة سيبكم باكم ولا من جهة أن قصد التوصل دخيل في الملاك المقدمية، بل لأن نفس المقدمة العبادية يشترط فيها النية، والنية واحدة من أركانها ما هي، وتعرفون أنه النية كم ركن فيها النية ثلاثة، قصد القربة، قصد إتيان الفعل والإخلاص. فقصد إتيان الفعل من بعض أنه شنو المقدمة العبادية مشروطة بمن؟ بالنية، والنية أركانها الجيد أركان ثلاثة، قصد القربة أن يكون العمل خالصا أو متقربا إلى الله، قصد الفعل لا بد أن يكون فعل قاصدا، المكلف قاصد الفعل، ثلاثة الإخلاص وعدم الرياء. فإذا إنما نشترط قصد التوصل في المقدمة العبادية، أرجع أقول لا من بعض أن قصد التوصل يدخل في ملاك المقدمة، بل يدخل في ملاك عبادية المقدمة. واضح مولانا؟ قصد التوصل في المقدمة العبادية ليس من جهة أن قصد التوصل دخيل في ملاك المقدمة، بل أن قصد التوصل في المقدمة العبادية من جهة أن قصد التوصل دخيل في عبادية المقدمة وليس نفس المقدمة. ولذا أي ولأجل عدم دخل قصد التوصل في ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة، اعترف الشيخ الأعظم بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك. شنو ذلك؟ ذلك أي التوصل إلى، يعني الشيخ الأعظم مش قال؟ قال أن الواجب يتحقق ويجتزئ به حتى وإن لم يقصد. هذا اللي قلناكم مثال من ذهب علما لرؤية زيد، فماذا يحكم؟ أسأل سؤال للشيخ الأعظم، شيخنا الأعظم هذا الحج الذي أتى به الذي عندما سافر لم يكن قاصدا للمقدمة، هل تحكم بالاجتزاء حجه إذا قصد حجة الإسلام أو لا؟ تحكم بالاجتزاء، فالحكم بالاجتزاء عبارة أخرى عنه عن أن هذه المقدمة واجبة. طبعا سيأتي التوقف في هذا الكلام. لذا اعترض بالاجتزاء بما لم يقصد ذلك، لكن قيد في غير المقدمات العبادية. قلنا هاي ليش قيد في غير المقدمات العبادية؟ لأن في المقدمات العبادية لابد شنو؟ من قصد التوصل، لكن أرجع أقول قصد التوصل لا من جهة دخلها في ملاك المقدمة، بل دخلها في من؟ في عبادية المقدمة. قصد الفعل، قصد الفعل
يعني
المشروع الشرط
نعم اذا توصل بها الى
الوضوء، بس بخدمتك انا عندما اتي بالوضوء،
نعم
الوضوء عندما اتي به قصد الفعل،
نعم.
الوضوء هو ليش اتي بالوضوء؟ بما هو وضوء هذا يقع الكلام، هذا يقع الكلام انه هل يصح في الوضوء، هذا مبحث اخر، هل يصح في الوضوء والطهارات الثلاثة إتيانها بداعي نفسها أو بداعي أمرها الغير؟ هذا مبحث آخر يعني. صح عند السيد الدكتور والأكثر أنه يصح الوضوء حتى وإن قتل به شنو؟ الأمر النفس الموجود فيها وإن لم يحصل، هذا كنا أخذنا للبحث. هذا أيضا قصد الفعل، شوف النية متكونة من أركان ثلاثة. قصد القربة أن يكون عمل متقرب إلى الله، قصد الفعل أن يكون قاصد الإنسان إلى الفعل، ثلاثة الإخلاص. الفعل نفسه هذا السؤال، الفعل نفسه وقع الكلام فيه. المقدم العبادية عندما تقصد الفعل، تقصد الفعل بما هو مستحب نفسي كما عليه الكفاية والسيد الخلع وغيره، أو قصد الفعل بقصد أمره الغيري، هذا ما وقفنا سابقا، هذا محل كلام بينهم. زين، قال في غير المقدمات العبادية لحصول، هذا تعليل الاجتزاء، لحصول ذات الواجب، لحصول ذات الواجب وذات الواجب يعني الحج، وإن لم يقصد التوصل لحصول ذات الواجب وهو الحج، وإن لم يقصد بمقدمته، من مقدمته السفر التوصل بها بالمقدمة إلى الحج، فيكون تخصيص، هذا تعريف الشيخ ويفرع على ما ذكر، فيكون تخصيص، تخصيص يا الوجوب، يا وجوب الوجوب الغيري للمقدمة بخصوص ما قصد من التوصل من المقدمة اللي وذكرت بلا مخصصين أي بلا دليل، هذا التخصيص بلا مخصص إلا بالله، فتهم. هاي فتهم الشيخ الشيخ الأعظم حكم بالإجزاء. الحكم بالإجزاء شيء، بس شوية باكم مني. الشيخ الأعظم مو قال ولذا اعترف الشيخ الأعظم بمن؟ بالإجتزاء، بالمقدمة وضد المقدمة. الإجتزاء شيء والحكم بوجوبها شيء آخر. الشيخ الأعظم اعترف بالإجزاء بس ما حكم، ما اعترف بمن؟ ما اعترف بالوجوب. اعترف بإجزاء حجة الإسلام لكن لم يقر بمن؟ لذلك أسأل سؤال هسه إن شاء الله ربيكم تفهم. ممكن أن نحكم بالاجتزاء حتى مع قول المقدمة محرمة؟ فلو سافر المكلف بدابة مغصوبة، سؤال، سافر المكلف إلى الحج بدابة مغصوبة، سؤال، هل يجتزئ بحجه أو لا يجتزئ بحجه؟ طبعا المعروف يجتزئ بحجه. زين حكمنا بالإجزاء، الحكم بالإجزاء يلازم القول بوجوب المقدمة، ليش هاي المقدمة واجبة لو محرمة؟ فالحكم بالإجزاء شيء والقول بوجوب المقدمة شيء آخر. مو كل من يحكم بالإجزاء بذي المقدمة يحكم به من مولانا بوجوب المقدمة. فيمكن أن أحكم بالإجزاء بذي المقدمة مع كون مقدمة شنو؟
محرمة.
فتفهم لعله إشارة إلى أن مجرد الحكم بالإجتزاء بالمقدمة التي لم يقصد بها التوصل، لا، لعله إشارة إلى أن مجرد الاجتزاء بالمقدمة التي لم يقصد بها التوصل لا يكون كاشفا على أن هذه المقدمة متصفة بالوجوب الغيري. خذ لذلك مثالا أن من سافر إلى الحج بدابة أو سيارة مغصوبة، فالمعروف هو الاجتزاء بحجه مع كون هذه المقدمة بين قوسين السفر بالدابة المغصوبة مما لا إشكال بعدم وجوبها قطعا. نقطة ملحوظة، سيأتي من المصنف أن عدم وجوب هذه المقدمة، يا مقدمة يعني هذه المقدمة السفر بالصاف يعني بالدابة المغصوبة، ليس لأجل عدم وجود مقتضي الوجوب فيها. سيأتي من المصنف أن الحكم بعدم وجوب هذه المقدمة، من هي المقدمة؟ السفر بالدابة، ليس لأجل عدم وجود مقتضي الوجوب فيها بل أن مقتضي الوجوب موجود، بل الحكم بعدم وجوبها لأجل وجود المانع وهو اتصافها بالحرمة. والحمد لله.
رأينا نصرحي للمسائل المسائل 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 المسائل